نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار وابن عثمان العبدي، أبو بكر الملقب ببندار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببندار، وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو ثقة مكثر من الحديث جدا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري أبو عامر، ووثقة مأمون، ووثقة مأمون كما قال النسائي. وأبو عامر متفق على توثيقه، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 400 أو 500، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا زهير بن محمد هو التميمي، زهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراساني. وزهير بن محمد من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 62 و100. وزهير بن محمد وقع فيه اختلاف، فبعضهم ذهب إلى توثيقه كما في رواية عن يحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي وبعض نعم وعيسى بن يونس وغيرهم، وبعضهم ذهب إلى تضعيفه كما في رواية الأخرى عن النسائي، وأيضا في رواية الأخرى عن يحيى بن معين، وذهب إلى هذا أيضا أبو حاتم الرازي. وبعضهم لينه، بعضهم لينه كأبي حاتم الرازي، فقال كثير الخطأ أو له أوهام إذا حدث من حفظه. وكذلك أيضا ابن حبان رحمه الله عندما ذكر في كتاب الثقات قال يخطئ ويخالف، عندما ذكر في كتاب الثقات قال يخطئ ويخالف. وهناك قول رابع في زهير بن محمد التميمي، وهو التفصيل في حديثه، وهذا التفصيل ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وابن عدي، وكذلك أيضا العجلي. فقال الإمام أحمد كان زهير بن محمد كأن زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميين رجل آخر غير زهير بن محمد التميمي. وقال البخاري نعم، قال نعم، تكملت كلام الإمام أحمد. قال وأما أصحابنا ابن مهدي والعقدي أبو عامر فروايتهم عنه مستقيمة، لكن تكلم في رواية أهل الشام عنه، فقال روى أهل الشام عنه مناكير. وكذلك أيضا بنفس هذا القول قال البخاري رحمه الله، فقال إن رواية أهل البصرة صحيحة، رواية أهل البصرة صحيحة كابن مهدي، نعم كابن مهدي وهو بصري، وأيضا أبو عامر العقدي. وقال أما رواية أهل الشام ففيها مناكير. كذلك أيضا نفس هذا القول أو قريب من هذا القول قال العجلي، قال رواية أهل الشام عنه فيها مناكير، ثم قال أو قبل هذا قال جائز الحديث لكن رواية أهل الشام فيها مناكير. وأيضا نفس هذا القول قال ابن عدي، فقال رواية أهل العراق شبه مستقيمة عنه، قال رواية أهل العراق شبه مستقيمة عنه، أما رواية أهل الشام ففيها أغاليط وأخطاء، ففيها أغاليط وأخطاء، وقال فيها مناكير أو قريب من هذا القول قال. فيتلخص لنا في حال زهير بن محمد التميمي أن حديث على قسمين، أنه إذا روى إذا كان راوي عنه من أهل العراق كابن مهدي أو أبو عامر العقدي فحديث هؤلاء صحيح كما قال البخاري. وأما نعم، وكذلك أيضا إذا حدث من حفظه، كذلك أيضا إذا حدث من كتابه، كذلك أيضا إذا حدث من كتابه فأيضا حديثه يعتبر مستقيم، لأن أبو حاتم الرازي قال إن كتابه صالح. والقسم الثاني من حديثه هو إذا حدث عنه أهل الشام، فهذا كما سبق لنا أن الأئمة قالوا فيه مناكير كما قال البخاري والإمام أحمد وابن عدي والعجلي وغيرهم. وحديثه أو حديث أهل الشام عنه يعني كما قال هؤلاء الأئمة أن فيه مناكير، لكن الأصل فيه أنه حسن، الأصل فيه أنه حسن. طبعا إذا دلت القرائن، إذا دلت القرائن والشواهد على أن هذا الحديث الذي رواه زهير بن محمد مستقيم، وحتى لو كان عنه راوي شامي فيكون هذا الحديث لا بأس به، لكن كما ذكر هؤلاء الأئمة أن في رواية زهير ومحمد بن عكيف، بل أن الإمام أحمد قال فيها بواطين، فروى منكرات، روى حديث منكرة من رواية الشاميين عنه. لكن بما أن يعني بعضهم ذهب إلى توثيقه مطلقا، وأيضا هؤلاء الأئمة عندما قالوا فيه مناكير ما قالوا جميع حديث أهل الشام عنه منكر، لكن قالوا فيها مناكير، فإذا دلت القرائن والشواهد على أن هذا الحديث مما حفظه زهير بن محمد فيكون الحديث لا بأس به. هذا ما يتعلق في زهير بن محمد التميمي. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل هو القرشي الهاشمي، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 400، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة. وتقدم لنا عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكرنا أن في عبد الله بن محمد بن عقيل فيه خلاف، لكن الراجح هو أنه لا يحتج بحديثه وأنه فيه ضعف. الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه فيه ضعف ولا يحتج بحديثه، وذكرنا سابقا أن حديث تقريبا 70 حديث، تقريبا 70 أو 80 حديث، وأخطأ في عدة حديث، تبعنا حديث ووجدنا له عدة أحاديث أخطأ فيها، ومن هذه الأحاديث كما ذكرنا سابقا أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أثواب، وما في شك أن هذا منكر، والذي ثبت في الصحيحين بل في الكتب الستة من حديث عائشة أنه كفن في 3 أثواب. وكذلك أيضا روى حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته، لكن اضطرب في هذا الحديث، ومرة يروي عن جابر، ومرة يروي عن عائشة، ومرة يروي عن أبي هريرة فيما أظن، فاضطرب اضطراب فاحش في رواية لهذا الحديث. وكذلك أيضا في حديث آخر رواه أبو يعلى وغيره أن جبريل عليه السلام وكان مع ملك آخر قالوا نعم نشم من الرسول عليه الصلاة والسلام رائحة الأصنام في الجاهلية، قال نشم منه رائحة الأصنام، يعني كان حديث عهد بالأصنام، وما في شك أن هذا منكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ في جاهليته كما أيضا حفظ في إسلامه. نعم، فهذا الحديث منكر وأنكره الإمام أحمد وغيره. وكذلك أيضا له حديث منكر، ومن هاي الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين، وهذا منكر. رواه ابن عقيل عن ربيع بنت معوذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين، والصحيح كما تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح مرة واحدة فقط ولم يمسح مرتين. فله عدة حديث منكرة، فهذه الحديث تدل على تضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل، فواجح أنه لا يحتج به وفيه ضعف، ليس ضعيف وإنما فيه ضعف، فحديث يقبل في الشواهد والمتابعات. ومن الأدلة أيضا على تضعيف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أن الجمهور على تضعيفه، والأمر الثالث أيضا أنه جرح جرحا مفسرا، فقالوا أنه له أوهام وأخطاء وساء حفظه، بل وصفه أيضا سفيان بن عيينة بأنه قد تغير في نهاية حياته، لأن رحمه الله عمر، فأيضا قد يقال أن حديث الأخير يكون أضعف بعد أشد، يعني أضعف من حديثه المتقدم، لأن سفيان بن عيينة قال عنه تغير. نعم. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو التيمي، إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي المدني، وإبراهيم ثقة من الطبقة الثالثة متفق على توثيقه، وثقه العجلي ويعقوب بن شيبة السدوسي وابن حبان، وأخرج له مسلم أيضا وبقية أصحاب السنن، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 100. عن عمه عمران بن طلحة هو ابن عبيد الله التيمي، وهو أيضا ثقة وثقه العجلي وابن حبان، وإن كان في توثيق العجلي وابن حبان فيه نظر، فيه نوعا ما، يعني كما تقدم لنا سابقا أن العجلي يتساهل شوي في التوثيق، ومثله أيضا معه قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل. وعمران بن طلحة عند التحقيق ليس بالمشهور، لكن حديثه يعتبر صحيح، لأن هؤلاء نصوا على توثيقه ولم يتكلم في أحد، وهو أيضا ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين. عن حمنة بنت جحش هي الأسدية، أخت زينب بنت جحش الأسدية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت حمنة تحت مصعب بن عمير، ثم بعد وفاة مصعب أصبحت تحت عبد الرحمن بن عوف. نعم، كما تقدم لنا سابقا في المستحاضة أن المستحاضة على ثلاثة أقسام، ذكرنا أن المستحاضة هي التي استمر بها الدم ولم ينقطع. الحيض كما هو معروف يأتي للمرأة في أوقات معينة من الشهر، في أوقات معينة، يعني قد يكون هذا الوقت أسبوع أو أكثر على اختلاف فيما بينهم سوف يأتي. فالحيض له أوقات معينة، ثم بعد ذلك ينقطع الحيض عن المرأة وتطهر، لكن في بعض النساء يستمر معها الدم ولا ينقطع، فهذه تسمى مستحاضة. فالمستحاضة ماذا تفعل؟ كما تقدم لنا سابقا أن المستحاضة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون هذه المستحاضة مميزة، يعني تستطيع أن تميز بين دم الحيض والدم الذي هو استحاضة وليس بحيض، فهذه إذا كانت مميزة تجلس في الأيام التي تميز هذا الدم وتعتبر هذا الدم حيض، تجلس مدة هذه الأيام حتى ينقطع عنها هذا الدم الذي هو دم الحيض ويأتي لها دم الاستحاضة، فتعتبر نفسها طاهرة وتغتسل وتصلي وتصوم. والنساء يعرفون دم الحيض من دم الاستحاضة، فمعروف أن دم الحيض أسود، لونه أسود، وكذلك أيضا له رائحة كريهة، وكذلك أيضا ثخين بخلاف الدم العادي فإنه أحمر وليس له رائحة مثل رائحة الدم دم الحيض، وكذلك أيضا ليس بثخين. فإذا كانت المرأة تميز فتعمل بهذا التمييز، وأما إذا كانت لا تميز لكن لها عادة تسمى المعتادة، لها عادة معينة، يعني كانت سابقا تحيض سبعة أيام ثم استمر بها الدم، فهذه تستمر على عادتها السابقة فتجلس مدة الأيام التي كانت تحيض فيها سابقا قبل أن يأتيها دم الاستحاضة، ثم إذا انتهت هاي الأيام تغتسل وتصلي وتصوم. ويدل على هذا حديث حمنة بن جعش، حديث حمنة، وكذلك أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي تقدم لنا سابقا أن إذا أتى إليك الحيض فدع الصلاة، ثم إذا انتهى الحيض فاغتسلي وصلي. والثالثة هي التي تسمى المبتدأة، هي التي ليس لها تمييز وليس لها عادة، كما في حديث حمنة، حديث حمنة يدل على هذا الشيء. وذكرنا أن التي ليس لها تمييز وليس لها عادة يعني الدم استمر معها من أول شيء، من حين بدأ التحيض الدم استمر معها ولا أيضا عندها تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه كما على القول الراجح أنها تتحيض سبعة أيام أو ستة أيام على ما يحيض به غالب النساء، غالب النساء يحيضون ستة أو سبعة أيام، فتحيض كما يحيض أقرانها من النساء وخاصة من أهل بيتها، فتنظر في أقرانها من النساء من أهل بيتها كم يحضن، ستة أيام تحيض ستة أيام، سبعة أيام تحيض سبعة أيام، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي. والإمام أحمد وأيضا هذا الذي رجحه شيخ الإسلام في هذه المسألة، يقول بهذا الإمام أحمد وإسحاق براهوية، وأيضا شيخ الإسلام رجح هذا القول، لعل هذا هو الراجح. ويدل على المبتدأ حديث ابن عقيل هذا، وإن كان حديث ابن عقيل فيه ضعف لكن هذا حب من الرأي والاجتهاد، كما ذكرنا سابقا قاعدة عند أهل الحديث أن إذا كان الحديث فيه ضعف ولا يوجد في الباب غيره فهذا حب إليهم من الرأي والاجتهاد. ثم أيضا هذا موافق للقياس، فتقاس على النساء على أقرانها من النساء، قسنا هذه المبتدأ على أقرانها من النساء، فهذا الأمر يدل عليه القياس، وكذلك أيضا هذا الحديث الذي فيه ضعف. وللعلماء أقوال أخرى من هذه الأقوال أنها تجلس يوم واحد فقط، لأنهم يقولون أن هذا أقل الحيض، فتجلس يوم وليلة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وطبعا هذا اجتهاد، هذا اجتهاد وليس عليه دليل، هذا اجتهاد وليس عليه دليل. وهم أيضا أقوال أخرى، لكن لعل الأقرب هو هذا، أن هذا فيه أثر وإن كان فيه ضعف، ويدل عليه أيضا القياس. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية. نعم، طبعا هنا يعني في هذا الحديث أشدها إلى أمرين، لكن ذكر أمر واحد ولم يذكر الأمر الثاني، وهذا الأمر الذي ذكره أنها تغتسل وتجمع بين صلاتين، بين صلاة مثلا الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء، وتغتسل لها غسلا واحدا، تغتسل لصلاة الظهر والعصر غسل واحد، وتغتسل لصلاة المغرب والعشاء غسل واحد أيضا، ثم تغتسل للفجر. ولم يذكر الأمر الثاني، والأمر الثاني العلماء اختلفوا في تفسيره، فقال إمام الشافعي أن الأمر الثاني هو الوضوء، يعني إما أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل، وإما أن تتوضأ لكل صلاة، قال هذا هو الأمر الثاني الذي سكت عنه في الحديث. وبعضهم قال أو قد يقال أن الأمر الثاني هو أن تغتسل كل مرة، تغتسل لكل صلاة، كما في حديث عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة استفتت رسول صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة، فأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، فعندما شق عليها أمر أن تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. وأيضا في حديث فاطمة حبيش الذي رواه البخاري وغيره أنها كانت تغتسل عند كل صلاة، وكما سوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرها بهذا، لكن هي التي كانت تفعل هذا الشيء، فلعل هذا هو الأمر الثاني الذي لم يذكره لها، أو قد يكون هو الوضوء. فحديث المستحاضة فيما يتعلق بالوضوء أو الاغتسال ورد فيها ثلاثة روايات، في أحاديث أنها تتوضأ لكل صلاة، تغتسل مرة واحدة إذا انقطع الحيض، أو يعني إذا كانت تميز أو انقطع الحيض تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. وكما مر علينا في الدرس السابق أن هذا الحديث صحيح ورواه البخاري وله أيضا شواهد. وفي أحاديث أخرى أنها تغتسل لكل صلاة، لكن هذه الأحاديث وإن كان أسانيدها قوية لكن تخالف أحاديث أصح منها، والرواية الثالثة أنها تجمع بين الصلاتين، وهذا ثابت كما سوف يأتينا في حديث عائشة، تجمع بين الصلاتين في غسل واحد، وذكرنا سابقا أن الجمهور ذهبوا إلى أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة، وإذا اغتسلت وإذا جمعت بين الصلاتين فهذا أيضا جائز ودلت عليه النصوص، وإذا اغتسلت عند كل صلاة فذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن هذا هو الأحوط لها. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فذهب إلى تصحيح هذا الحديث الإمام أحمد، فقال عنه عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح كما نقل عنه البخاري. وفي رواية عن الإمام أحمد قال أن هذا الحديث صحيح. وأبو عيسى الترمذي سأل البخاري كما هو هنا عن هذا الحديث، فقال أيضا هذا حديث حسن صحيح. فهنا هؤلاء الثلاثة وهم الإمام أحمد وتلميذ البخاري الترمذي كلهم نصوا على أن هذا الحديث حسن صحيح. وفي العلل الكبير للترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن، واقتصر على قول حسن، ثم تشكك في ثبوته فقال إن إبراهيم محمد بن طلحة قديم ولا أدري هل سمع ابن عقيل منه أم لا. فلم يثبت في جميع الروايات أن ابن عقيل صرح بالتحديث، وذكرنا سابقا أنه لا بد من ثبوت التصريح ولا يكتفى بالمعاصرة. بعض أهل العلم رد على البخاري بأن ابن عقيل قد عاصر إبراهيم بن محمد، بل عاصره مدة طويلة، فقالوا إذا سمع منه، لأن مفهوم بالمعاصرة، ممن ذهب إلى هذا أو ودع البخاري بهذا ابن التركماني، لكن هذا فيه نظر، وراجح لابد من ثبوت اللقيا. نعم، فهؤلاء ذهبوا إلى ثبوت هذا الحديث، وكذلك أيضا ذهب إلى تقوية هذا الحديث شيخ الإسلام بن تيمية فقواه في القواعد النورانية، وكذلك أيضا تلميذ العلامة بن القيم في تلخيصه لسنن أبي داود، في تهذيب لسنن أبي داود أيضا تكلم على هذا الحديث وذهب إلى تقويته، كذلك أيضا ابن الملقن، أيضا ابن الملقن في خلاصة البدو المنير عندما ذكر قول البيهقي إن فيه ابن عقيل وقد تفرد به قال لا يضره لأن الأكثرين احتجوا به. هذا من ذهب إلى تقوية هذا الحديث، أما من ذهب إلى تضعيف هذا الحديث وهم أيضا كثيرين، ومن هؤلاء أبو حاتم الرازي، فكما في العلل أو كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أبو حاتم قال سألته عن هذا الحديث فقال إن إسناده فنعم قال وخنه، قال وخنه وقال إن إسناده ليس بالقوي، قال وخنه وإن إسناده ليس بالقوي، طبعا يبدو أن من أجل ابن عقيل أنه تفرد به. وأيضا ذهب إلى تضعيف ابن التركماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي، وكذلك أيضا قبل ابن التركماني أبو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط في المجلد الثاني فذهب إلى تضعيفه وعلب ابن عقيل، وابن التركماني أيضا علب ابن عقيل، وأيضا ذهب إلى تضعيفه ابن خزيمة وأبو محمد بن حزم، أما ابن خزيمة فعله بعلة أخرى كما نقل ابن القيم في تهذيب السنن. وأنا ما وقفت على كلام ابن خزيمة لأني ما رجعت، يبدو أن في كتابه السنن في كتاب الصحيح لكن ما رجعته، فاللي عرفه من عن ابن خزيمة أن ابن عقيل عنده سيء الحفظ، فيبدو أنه أيضا يعلب ابن عقيل، أيضا يبدو أن ابن خزيمة يعلب ابن عقيل. وأيضا ذهب إلى تضعيف أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب المحلى فذهب إلى تضعيفه وعلّ بعدة علل غير ابن عقيل، عله بعدة علل غير ابن عقيل، لكن ليس فيه علة إلا ابن عقيل، وما قال البخاري إن إبراهيم لم يسمع من إن ابن عقيل لا يعرف له سماع من إبراهيم، فهذه العلل التي قد يعل بها هذا الحديث، وأيضا قد يعل بعلل أخرى وهي فيما يتعلق في المتن. فتقدم لنا في حديث المستحاضة ما ذكر هذا التفصيل، تقدم لنا في حديث المستحاضة ما ذكر هذا التفصيل. نعم هنا ذكر أقوال فيما يتعلق في أقل الحيض وأكثره، هذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم لأن أقل الحيض يوم وليلة، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي والإمام أحمد، وكذلك أيضا هنا أبو عيسى نقل عن عطاء بن أبي رباح، وأيضا نسب إلى الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد قاسم بن سلام، فهؤلاء ذهبوا إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، والحنفية وسفيان الثوري ذهبوا لأن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وذهب سعيد بن جبير لأن أكثر الحيض 13 يوما، وبعضهم ذهب إلى أن أكثر الحيض 17 يوما، والصحيح كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن ليس لأقله ولا لأكثر حد، ليس لأقله ولا لأكثر حد، وإنما هذا الأمر معلق بالدم، إذا رأت المرأة الدم فهي حائض، إذا انقطع الدم فهي طاهر. نعم فالشارع ما علق بشيء إلا بالدم، فإذا رأت الدم تعتبر حائض وإذا انقطع عنها تعتبر طاهر، فسواء قلت المدة أو كثرت فهذا الأمر معلق بوجود الدم. وكما قال إمام أحمد وغيره أنه لم يثبت ولا حديث في تحديد مدة الحيض ولا أقل، في عدة حديث رويت في الباب أن أقل الحيض 10 أيام أو 15 يوم أو أقل يوم وليلة، جميع الحديث لا يصح منها شيء، فبما أن ما في هناك حديث يحدد، وثبت أيضا في الواقع أن النساء يختلفون، بعض النساء تحيض 7 أيام، بعض النساء تحيض 6 أيام، بعض النساء تحيض 15 يوما، بل ذكر أن بعض النساء تحيض 17 يوما، إذا النساء مختلفين في هذا الشيء. ثم أيضا في أقل الحيض فبعضهم يحيضن يوم ليلة وبعضهم يحيضن نعم حتى في الأكثر وفي الأقل، نعم بعضهم يحيضن أقل من بعضهم يوم ليلة، وذكر الإمام الأوزاعي أن في امرأة تحيض وتطهر في نفس اليوم، تحيض وتطهر في نفس اليوم، فإذا النساء مختلفات في هذا، فالواقع أيضا يؤيد بأن ليس هناك تحديد لمدة الحيض لا لأقله ولا لأكثره. نعم.
ما جاء في الصحابة أن تأتي عند كل صلاة شيبة قال ليس منكم في شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة تبتدل عند في صلاة ولكنه شيء فعلته جنوبية. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الشبيل عن عمر عن عائشة قالت تبتدل حبيبة بتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم السحابة تبتدل عند في صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمر عن عائشة.
قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طويف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث أخرج له الجماعة وهو من الطبقة العاشرة توفي عام 400. قال حدثنا ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري وهو إمام مشهور توفي في عام 75. وقد أخرج له الجماعة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام الجليل. وابن شهاب كما ذكرنا سابقا أن كثير من الأحاديث تدور على ابن شهاب وهو من الطبقة الرابعة وتوفي في عام 24 وقيل عام 23 وقيل عام 25. وقد أخرج له الجماعة وهو غني عن التعريف مشهور جدا. عن عروة بن الزبير وذكرنا طبعا في ابن شهاب أن مراسيل ضعيفة جدا وليست بصحيحة كما ذكر الإمام الشافعي وغيره. عن عروة بن الزبير وابن العوام الأسدي القرشي الأسدي المدني وعروة أيضا من سادات العلماء في عصره ومن سادات التابعين وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 94 وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا أن عروة ثقة ثبت فقيه وإمام مشهور. وذكرنا سابقا أن مراسيل عروة قوية لأنه رحمه الله في الغالب لا يروي إلا عن ثقة وكان متثبت في رواية عن شيوخه فلا يحمل عن كل أحد بل يحمل عن الثقات. عن عائشة أنها قالت طبعا هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد عن عائشة بن شهاب عروة هذه سلسلة معروفة وطريق مسلوكة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفدأ الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل كل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. نعم قالت فدع الصلاة قال لا. ثبت أن بعض النساء اللاتي كنا يحضن في عهد رسول صلى الله عليه وسلم كفاطمة بنت أبي حبيش فيما أظن كانت تدع الصلاة فتركت الصلاة في رواية سنة أو سنتين لأنها كانت مستحاضة. وكما تقدم لنا أن المستحاضة لا تدع الصلاة ومع ذلك عندما استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فأمرها بأن تصلي لكن لم يأمرها بإعادة الصلوات الماضية فدل هذا على أن الشخص إذا فعل شيء جهلا لا يؤاخذ بهذا الشيء. وكما ذكرنا سابقا أن الشخص لا يؤاخذ حتى تسلم في حقه ثلاثة أشياء أن يكون عالما أن هذا الشيء محرم وكذلك أيضا أن يكون متذكرا غير ناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومعنى أخطأنا أي جهلنا هذا الشيء. والأمر الثالث أن يكون مختارا وليس مرغما فإذا استمعت إلى هذه الأشياء الثلاثة فيعتبر هذا الشخص محاسب ويستحق العقاب. أما إذا تخلف أحد هذه الأشياء الثلاثة فلا يستحق العقاب. ففاطمة بنت أبي حبيش تركت الصلاة مدة طويلة ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بإعادة الصلوات الماضية لأن فعلت هذا أو تركت هذه الصلوات جهلا. ويؤيد هذا أيضا في قصة المسيء في صلاته حديث المسيء في صلاته الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية بل أمره بإعادة هذه الصلاة فقط فدل هذا على أنه يعني لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية التي قد فعلها وهو مخطئ. كان هذا الشخص لا يطمئن في صلاته والطمأنينة ركن من أركان الصلاة بدليل أنه قال صلي فإنك لم تصلي. وكذلك أيضا يؤيد هذا قصة عدي بن حاتم التي هي أيضا في البخاري، أن عدي أنما قال الله عز وجل وكل واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، كان يظن أن الخيط الأبيض والأسود المقصود بهما خيط أبيض وأسود، فكان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود، ولن يتبين له الخيط الأبيض من الأسود حتى يتبين له النهار، يعني بعد طلوع الفجر. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بعادة الأيام الماضية لأنه فعلها جهلا منه، فدل هذا على أن الجاهل لا يؤاخذ. نعم، ولها نعم هذه قاعدة ولها دلة أخرى أيضا. فنعم هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لها إن هذا ليس بحيض وإنما هو عرق، وإنما هو عرق يخرج منه الدم، وأن هذا الدم ليس بحيض، فأمرها بأن تغتسل ثم تصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. جاء في بعض الروايات كما عند النسائي من حديث عمرة عن عائشة من رواية أبو بكر بن عمرو بن حزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها بأن تغتسل عند كل صلاة، لكن وإن كان هذا الإسناد جيد وصحيح لكن مخالف لما هو صح من عنده، فالروايات الصحيحة كما رواية الليث ورواية الأوزاعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغتسل عند كل صلاة، وإنما هو شيء فعلته اجتهادا منها. نعم، كما قال هنا الليث وإنما ولكنه شيء فعلته، كما قال ليث عن ابن شهاب ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة، رواية الزهري عن عمرة في صحيح مسلم، وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن أسعد الأنصارية المدنية، وهي كما تقدم لنا ثقة حجة وخاصة في حديث عائشة، خاصة في حديث عائشة وهي من الطبقة الثالثة. عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة ابن بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد أبو عيسى أن يبين أن هذا الحديث أيضا مروي عن الزهري عن عمرة، وفي رواية الأوزاعي جمع بين عمرة، رواية الأوزاعي عن الزهري جمع بين عمرة وبين عروة بن الزبير، فالحديث صحيح عنهما. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، كما تقدم لنا أن المستحاضة وهو قول الجمهور أن تتوضأ عند كل صلاة، وإذا جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما غسلا واحدا فهذا أيضا جاء، أيضا هذا جاء في بعض الأحاديث كما في حديث سهيل بن سهل، أو إذا احتاطت واغتسلت لكل صلاة كما تقدم لنا أن هذا قال به الإمام أحمد وإسحاق. طبعا فيما أظن حديث ابن عقيل ما خرجناه، حديث ابن عقيل كما ذكر الشيخ مشاكر أن رواه الإمام الشافعي في الأم، وكذلك الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، ويضاف إلى هؤلاء أيضا عبد الرزاق في كتابه المصنف وابن أبي شيبة في كتابه المصنف أيضا، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوصف، يضاف إلى تخريج الشيخ مشاكر، هؤلاء أيضا أخرجوا هذا الحديث. نعم، طبعا نعم الحديث السابق أخرجه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن المنذر في كتاب الأوسط وغيرهم، الحديث السابق أخرجه أصحاب الكتب الستة بالإضافة للإمام أحمد وابن المنذر والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم. نعم، قال أبو عيسى حدثنا قتيبة قتيبة كنه ابن سعيد وهو ثقة ثابت من الطبقة العاشرة وتوفي عام 400. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي وهو ثقة ثبت إمام جليل من مشاهير الثقات وهو من الطبقة أو من كبار الطبقة الثامنة وتوفي في عام 79 وقد أخرج له الجماعة. وحماد بن زيد أوثق بكثير من حماد بن سلمة فيما يتعلق بضبط الحديث، لكن حماد بن سلمة أكثر إمامة وجلالة منه ومكانته في الأمة أكثر من حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد يتفوق على حماد بن سلمة بأنه أضبط وأحفظ. عن أيوب، أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري وهو أيضا ثقة ثبت وفقيه وهو من الطبقة الخامسة وتوفي عام 31 وقد أخرج له الجماعة. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري نزيل الشام وهو أيضا من ثقات المشاهير والعلماء في عصره، حتى أن عمر بن عبد العزيز قال يا أهل الشام لا يزال فيكم خير ما بقي أبو قلابة فيكم، فبالغ في الثناء عليه وقد بالغ أهل العلم في الثناء على أبي قلابة. وأبو قلابة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 400 وقيل قبل وبعد ذلك، فبعض لك أنه توفي عام 600 أو 700 وقد أخرج لأبي قلابة الجماعة. وأبو قلابة مشهور بالإرسال، في الغالب عليه الإرسال، يغلب على أبي قلابة الإرسال، فينبغي الانتباه في الناس الذين يروي عنهم. عن معاذة، معاذة هي بنت عبد الله العدوية، معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية وهي كما قال يحيى ابن معين ثقة حجة من الطبقة الثالثة، وذكر ابن الجوزي أنها توفيت عام 83 وهي موصوفة بالعبادة، ونقل عنها أنها كانت تحيي الليل، كانت تحيي الليل بالصلاة وبالعبادة وبالذكر. أن امرأة سألت عائشة قالت تقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها، فقالت حووية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بالقضاء. الحووية هم طائفة من الخوارج وينسبون إلى قرية تبعد عن الكوفة بميلين تسمى حوراء، فنسب هؤلاء إليها، وهؤلاء من أول الفرق التي خرجت عن مذهب أهل السنة والحديث وخالفت إجماع الصحابة، بل حتى أنهم كفروا أفضل الصحابة في عصرهم، فذهبوا والعياذ بالله إلى تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان آنذاك أفضل أهل الأرض. فهؤلاء من أجهل الناس، من أجهل خلق الله هؤلاء الخوارج، مع أنهم من أكثر الناس عبادة وزهدا، لكن من أجهل الناس. والسبب في وهم كما ذكرت أساءوا إلى المسلمين وآذوا المسلمين كذلك أيضا، وأشغلوا الدولة الإسلامية بفتنهم وحروبهم. والسبب الذي دعاهم إلى وقوعهم في الخطأ مع حسن نياتهم أنهم جهال، الجهل غلب عليهم، فهذا الذي دعاهم إلى أن يفسدوا أكثر مما يصلحوا مع أن نياتهم حسنة. فكذلك الشخص أيضا بعض الناس يعني يذهب ويدعو بدون علم بالجهل، فهذا أيضا يفسد أكثر مما يصلح، كما هو حال الخوارج. الخوارج أفسدوا أكثر مما أصلحوا، حتى أنهم أشغلوا الدولة الإسلامية، حتى أن المهل بن أبي صفرة رحمه الله جلس أكثر من 17 في جهاد هؤلاء، ثم عندما توفي رحمه الله أبناء كملوا الجهاد لهؤلاء، فهؤلاء أشغلوا الدولة الإسلامية وأشغلوا المسلمين وكفروا كبار الصحابة. وهذه الفرقة من أول الفرق خروجا على مذهب أهل السنة والحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في عدة أحاديث، بل الأحاديث التي تذكر هؤلاء وتبين فساد هؤلاء متواترة، كما ذكر الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج أن الأحاديث جاءت في الخوارج من 10 وبعضها في الصحيحين، من حديث في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث أيضا علي ومن حديث أبي سعيد الخدري، حتى أن ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لو أخبرتكم ماذا عد الله لمن قاتلهم لنكلتم عن العمل، لو أخبرتكم ماذا عد الله لمن قاتل هؤلاء لنكلتم عن العمل. فحتى الصحابة الذين كانوا اعتزلوا الفتنة عندما جاء وقت الخوارج تركوا العزلة وأتوا مع أمير المؤمنين علي لمقاتلة هؤلاء، فهؤلاء ما في شك أفسدوا أكثر مما أصلحوا، بل فسادهم غلب عليهم. وكما ذكرت أن الغالب عليهم الجهل، وذكر الحاكم وغيره وكذلك أيضا النسائي في خصائص علي أن عبد الله بن العباس حبر هذه الأمة ذهب إلى مناظرتهم فناظرهم، كانوا 8000 فناظرهم، بعد المناظرة رجع 2000 من 8000. وكما ذكر شيخ الإسلام أن الأمة أول ما اختلفت في حكم الفاسق الملي، ويشير إلى هؤلاء أن الأمة أول ما وقع خلاف بينها في حكم الفاسق الملي، هل هو مسلم هل هو مسلم أو كافر، فذهبت الخوارج والمعتزلة. المعتزلة قالوا هو منزل بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج على تخليده في النار، لكن ما قالوا أنه كافر، لكن أنزله بين منزل من المنزلتين، لم يقول أنه مسلم ولم يقول أنه كافر، لكن اتفقوا مع الخوارج على أن الفاسق الملي يعني المسلم، يعني نسبة إلى الملة، أنه مخلد في النار. فكما قال شيخ الإسلام هذا أول خلاف وقع بين الأمة. طبعا ذكر ممن ألف في الفرق عبد القاهر البغدادي أن هناك خلاف آخر قبل هذا وقع، وذكر أن أول خلاف وقع هو الخلاف الإمامة، من الذي يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس بخلاف، إنما هذا شيء يعني ما يتعلق بأمور الاعتقاد. فبعد أن وقع بينهم خلاف اتفقوا على تولية الصديق رضي الله عنه. فكما قال شيخ الإسلام أن أول خلاف وقع بينهم فيما يتعلق بالاعتقاد، واستمر هذا الخلاف هو وإلى الآن، إلى الآن الخوارج موجودين، أن الفاسق الملي هل هو مسلم أو كافر. نعم، ورسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا تواترت الحديث عنه أنه أخبر عنهم. لا صريحة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر عنهم بأخبار صريحة. من هذه الأخبار قال تمرق مارقة عند اختلاف فرقتين من المسلمين، تقتل هذه الطائفة أولى الطائفتين بالحق، وهذه الفرقة هي الخوارج، والفرقتين هم فرقة علي ومعاوية، وأولى الطائفتين بالحق التي قاتلت هؤلاء هي فرقة علي رضي الله عنه. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من صفاتهم أن أحدكم يحقر صلاة مع صلاتهم، وصيام مع صيام، وقراءة مع قراءتهم، بالفعل كانوا أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر قراءة للقرآن من الصحابة ومن التابعين. وكذلك أيضا قال سيماهم التسبيت يعني الحلق، وبالفعل هذا كان من صفات الخوارج، فكانوا يكثرون من الحلق الذي هو التسبيت. ونعم هذا الأمر أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة متفق عليه، ونقل هذا الاتفاق الزهري، فذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن هذا أمر متفق عليه، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وكذلك أيضا نقل هذا الاتفاق ابن المنذر، لكن بعضهم نقل هناك خلاف، فذكر أن الخوارج كانوا يوجبون على الحائض الصلاة، يجب على الحائض أن تقضي الصلاة، لكن طبعا هذا الخلاف لا يعتد به. لكن نقل عن بعض الصحابة وهو سمرة، ولا أدري سمرة بن جندب، ولا أدري هل ثبت عنه أم لا، لكن نقل عنه أنه كان يقول أن الحائض تقضي الصلاة، لكن أنكرت عليه أم سلمة، والذي دعا سمرة إذا ثبت هذا عنه إلى إنكار هذا الشيء طبعا خفي عليه هذا الحديث والحديث التي في معناه. ثم بعد هذا الخلاف اتفقت الأمة على أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والعلماء قالوا الحكم في ذلك أن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه لا يتكرر فإذا لا يشق قضاؤه. وهنا أبو عيسى قال لا اختلاف بينهم، أي بين أهل العلم والفقهاء، لا اختلاف بينهم في هذه المسألة. نعم، طبعا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة أيضا، وعبد الرزاق في كتابه المصنف، والإمام أحمد وأبو عوانة وابن المنذر والبيهقي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. نعم إما بينهم ما في هناك اختلاف، يعني معاذة عادة تخفي نفسها فقالت إن امرأة سألت عائشة وتقصد نفسها كما في الرواية الأخرى. نعم
ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. أنا حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق حديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. قال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصبح من بقية، والبقية حديث من أثير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن حسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
نعم قال حدثنا علي بن حجو. علي بن حجو هو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو. وعلي بن حجو ثقة ثبت فاضل كما تقدم لنا سابقا وتكلم فيه، لكن كلام من تكلم فيه ينصب على قوله فيما يتعلق في القرآن، فبعضهم اتهموا بأنه جهمي، لكن ضبطه وحفظه لم يتكلم فيه أحد، وإن كان بعضهم أطلق لكن ينصرف إلى قوله فيما يتعلق في القرآن، لكن فيما يتعلق في ضبطه وحفظه فهو من أحفظ الناس وأضبط الناس، فهو ثقة ثبت وفاضل أيضا، وهو من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200 وقد قارب 100. والحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة هو ابن يزيد العبدي، والحسن بن عرفة توفي عام 57 و200 وهو من الطبقة العاشرة. والحسن بن عرفة ثقة وممن نص على توثيق ابن معين في رواية، وكذلك أيضا مسلمة بن قاسم قال عنه ثقة، وقال عنه ابن أبي حاتم وأبوه أبو حاتم غازي، والنسائي قالوا عنه صدوق. وأراجح في الحسن أنه ثقة، مع أن طبعا ما في خلاف بين أقوال هؤلاء، لكنه ثقة لأن أبو حاتم رحمه الله وابنه كلاهما متشدد، فقولهم عن شاء ثقة قولهم عن شاء صدوق يساوي ثقة عند غيرهم، وكذلك أيضا النسائي متشدد وإن كان هو دونهم في التشدد، فأبو حاتم أشد الناس كما تقدم لنا سابقا. فأراجح والخلاصة في الحسن أنه ثقة، ولنعرف أيضا له أحاديث أخطأ فيها أو أنكرت عليه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش وابن سليم العنسي الشامي، وإسماعيل بن عياش من الثامنة وتوفي في عام 81 و100 وأخرج له أصحاب السنن والبخاري في جزء القراءة. وإسماعيل بن عياش بعضهم ذهب إلى تضعيفه مطلقا، وبعضهم ذهب إلى توثيقه، وبعضهم فصل في حاله، والجمهور فصلوا في حاله، فقال إن روايته عن أهل الشام صحيحة، وروايته عن العراقيين والحجازيين فيها مناكير أو فيها حديث لا تصح، وهي أو كثيرة الأوهام والأخطاء. والجمهور كما ذكر ذهبوا إلى هذا التفصيل، ومن هؤلاء ابن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري وابن عدي، فهؤلاء هم أئمة الناس في علم الجوهر والتعديل. فمن ذهب إلى أن الراجع في إسماعيل بن عياش أنه ثقة هذا ليس بصحيح، والصحيح هو التفصيل في حاله، أن رواية عن أهل الشام صحيحة ورواية عن غيرهم لا يحتج بها. وذكر له ابن عدي مناكير كثيرة أخطأ فيها وأنكرت عليه، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي في كتاب الميزان. ومن هاي الحديث التي أنكرت عليه حديث أن آخر طعام أكله رسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بصلا، وهذا منكر. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل البصل، بل نهى أمة عن أكل البصل. وهذا الحديث أيضا من الحديث التي أنكرت عليه عن موسى بن عقبة، هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني. وموسى بن عقبة من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 41، وقيل غير ذلك. وموسى بن عقبة متفق على توثيقه وعلى جلالته وإمامته، خاصة فيما يتعلق في علم المغازي والسير، وهو موصوب بالفقه أيضا. وممن نص على توثيقه ابن سعد وابن معين وغيرهم من الأئمة، لكن ابن معين تكلم فيه نوعا ما، فقال عنه أن روايته عن نافع فيها شيء، قال عنه ثقة، لكن يقولون في رواية عن نافع أنها فيها شيء. ثم قال راوي عن ابن معين فيما أظن هو الدارمي، قال وضعفه تضعيفا قليلا. وفي رواية أخرى قال إن موسى بن عقبة في نافع ليس مثل عبيد الله بن عمر، وليس مثل مالك في نافع، ليس مثل مالك وعبيد الله بن عمر في نافع. وما في شك أن موسى بن عقبة ليس مثل مالك، فمالك من أوثق الناس في نافع، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب أيضا من أوثق الناس في نافع. فهذا التضعيف المنقول عنه ابن معين فسره في رواية أخرى، وهي أن موسى ليس مثل مالك وعبيد الله، لكن رواية موسى عن نافع تعتبر صحيحة بلا شك، لكن ليس هو مثل مالك وعبيد الله الذين هم أوثق الناس في نافع. عن نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني، وهو أيضا إمام مشهور جدا، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 1700. حتى أن البخاري قال إن مالك عن نافع عن ابن عمر هي السلسلة الذهبية. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأمة، وخلفت الأمة على عدة أقوال في هذه المسألة، فبعضهم ذهب إلى منع الحائض والجنب من قراءة القرآن، وذهب إلى هذا القول الجمهور، وبعضهم رخص للحائض والجنب في قراءة القرآن، ومن نقل عنه هذا ابن عباس وسلمان الفارسي، وبعضهم ذهب إلى التفصيل بين الحائض والجنب فأجاز للحائض ومنع الجنب، وبعضهم أجاز لهم قراءة آية أو جزء من آية. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، بخلاف الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث علي الذي سوف يأتينا. حديث علي أخرجه أصحاب السنن من طريق شعبة بن الحجاج، أو بعضهم عن شعبة وبعضهم عن مسعر بن كدام، كلاهما عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء عن الجنابة إلا كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وفي رواية فيما أظن عند الإمام أحمد: أما الجنب فلا ولا آية. فهذا الحديث يدل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، أما الحائض فليس هناك دليل صحيح يمنعها من قراءة القرآن. هذا الحديث ضعيف، وأيضا الحديث التي رويت في هذا الباب أيضا لا يصح منها شيء أبدا، ولا يصح في الباب إلا حديث علي فقط أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. فبما أن ما دل الحديث على منع الحائض من قراءة القرآن، والأصل في الحائض أنها تقرأ، فإذا نرجع إلى الأصل. كذلك أيضا في حديث عائشة الذي في الصحيحين بعض أهل العلم استدل به على أن الحائض تقرأ القرآن، وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. قالوا: من أفعال الحاج قراءة القرآن، من أفعال الشخص الذي حج أو أراد أن يحج أن يقرأ القرآن. إذن يجوز للحائض على هذا أن تقرأ القرآن، ولا تمنع الحائض من شيء إلا الطواف بالبيت، وفي معنى الطواف كالصلاة والصيام. قالوا: إذن الحائض يجوز لها قراءة القرآن بدلالة هذا الحديث. وممن استدل بهذا الحديث البخاري لكن في هذا الاستدلال فيه ضعف وفيه نظر، إن سياق الحديث يدل على أن الحائض تفعل جميع ما يفعل الحاج من مناسك الحج، ويدل على هذا قال إلا الطواف بالبيت، فالسياق يدل على أن الحائض تفعل جميع ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، فالسياق يدل على هذا الشيء. وبعضهم أيضا استدل بحديث آخر وهو حديث عائشة الآخر الذي رواه مسلم في صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على جميع أحيانه. طبعا بعضهم استدل بهذا على قراءة الجنب للقرآن، لكن هذا الحديث مجمل واستثنى من هذه الأحوال الجنب، استثنى حديث علي من هذه الأحوال الجنب، فالجنب القول الراجح ممنوع كما في حديث علي، وأما الحائض فلم يدل عليها ولا دليل، فنرجع إلى الأصل. وكذلك حديث عائشة وإن كان في الاستدلال به نظر لكن يؤيد هذا الشيء. فالراجح من هذه المسألة أن الحائض تقرأ القرآن بخلاف الجنب، ولعل الحكم في ذلك أن الحائض أو الحيض يطول بالمرأة، فلو منعناها من قراءة القرآن هذا يؤدي إلى أن القرآن قد يتفلت منها ويشق عليها، فتجلس فترة معينة من الزمن لا تقرأ القرآن، يعني هذا شيء يشق على المرأة. وكذلك أيضا حفظ القرآن قد يتفلت في طول هذه المدة. قال وفي الباب عن علي، حديث علي كما ذكرت أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وحديث علي صححه الترمذي كما سوف يأتينا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن، وكذلك أيضا عبد الحق الأشبيلي والباوي في شرح السنة. فالجمهور ذهب إلى تصحيح حديث علي، وذهب الإمام الشافعي فيما حكى عنه البيهقي أن حديث علي لا يثبت لأن فيه عبد الله بن سلمة، لكن الراجح أن عبد الله بن سلمة أنه صدوق، وشعبة قوى حديثه وقال أن حديث عبد الله بن سلمة رأس، أن حديث عبد الله بن سلمة ثلث رأس مالي أو ثلث رأس حديثي، وشعبة تلميذ لعبد الله بن سلمة وهو من أخبر الناس به. فراجع في عبد الله بن سلمة أنه صدوق، كما سوف يأتينا بحث موسع في عبد الله بن سلمة عند تخريج حديثه. فحديثه حسن والجمهور ذهب إلى تصحيح حديثه. قال أبو عيسى حديث عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو عيسى يشير إلى أن إسماعيل تفرد به، وذكرنا أن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها، فإسماعيل موسى حجازي، فموسى بن عقبة حجازي، فإذن هذا الحديث مما يضعف أو مما ينكر على إسماعيل بن عياش. وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الحديث باطل، قال أن هذا الحديث باطل كما نقل ذلك عنه العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أيضا ضعفه العقيلي أو أقر العقيلي تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، وكذلك أيضا ابن عدي ذكر هذا الحديث في جملة ما أنكر على إسماعيل بن عياش، وأيضا الترمذي هنا ضعفه. وأشار أبو عيسى هنا إلى أن إسماعيل تفرد به عن موسى بن عقبة، وكذلك أيضا البخاري والبزار نصوا على أن إسماعيل بن عياش تفرد بهذا الحديث عن موسى بن عقبة، لكن ذكر الدارقطني في سننه أن إسماعيل بن عياش قد توبع فتابعه مغيرة بن عبد الرحمن من رواية مسلم بن عبد الملك، عن مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، لكن هذه المتابعة مما لا يفيد، لأن مسلمة بن عبد الملك ضعيف، قال أن بن يونس منكر الحديث، ومسلمة مصري، وبن يونس كما ذكر الذهبي وغيره أن من أوثق أن من أعلم الناس بالمصريين، فذهب إلى أن هذا منكر الحديث. وكذلك أيضا ابن حبان قال روى مناكير عن الحجازيين، فهذا شخص ساقط ومطرح. فمن ذهب إلى تقوية حديثه وإلى تصريح هذا الإسناد فقول فيه نظر، ومن ذهب إلى تصريح هذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد ابن سيد الناس وأيضا شهم الشاكر في تعليقه على الترمذي، لكن كما قال الحافظ بن حجر وغيره أن هذا الحديث لا يصح بل هو ساقط، وقال عن الإمام أحمد باطل وكفى به. وكذلك أيضا ذكر الدارقطني متابع أخرى رواه من طريق موسى رواه من طريق محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر، وهذا الإسناد أيضا ساقط ومعشر ضعيف، وهذا الرجل لم يسمى فهو لا يعرف، أو قد يكون هذا الشخص ضعيف أو متهم بالكذب فأيضا هذا الإسناد ساقط، إذن هذا الحديث لا يصح، وقد نص أهل العلم على تضعيفه، بل أن شيخ الإسلام في الفتاوى نقل اتفاق الأمة، نقل اتفاق علماء الحديث، نقل اتفاق علماء الحديث على تضعيف هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هنا أبو عيسى ذكر أقوال أهل العلم فيما يتعلق في قراءة القرآن، وذكرنا الراجح في هذه المسألة والله أعلم. وذكر هنا بعد أيضا فيما يتعلق في إسماعيل بن عياش، وأن رواية عن الشاميين تعتبر صحيحة بخلاف رواية عن الحجازيين والعراقيين، وأيضا ذكرنا هذا فيما سبق، وقلنا جمهور الأئمة نصوا على هذا الشيء، ومنهم الإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وابن عدي وغيرهم. أما تخريج هذا الحديث فأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وكذلك أيضا البيهقي في كتابه السنن وأيضا في كتابه المعرفة في السنن وفي المعرفة، وكذلك أيضا العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أيضا ابن عدي في كتابه الكامل. نعم، هذا ما يتعلق في هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لا، مس المصحف يختلف، لأن في حديث عمرو بن شعيب، في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث وإن كان مرسل لكن له شواهد تقويه، وأيضا هو مرسل قوي، هنا ذكر الإمام مالك في كتابه الموطأ، وهذا المرسل يعتبر قوي، فيستدل به في هذه المسألة، والجمهور ذهب إلى هذا الشيء، ومنهم الأئمة الثلاثة، ورجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الشخص الذي ليس على طهارة لا يجوز له مس القرآن، ومن هؤلاء الحائض. طبعا كما ذكر، نعم، الدرس القادم ليس هنا، الدرس القادم راح نتوقف بمشيئة الله إلى أن تنتهي الاختبارات بمشيئة الله.